أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمين به تراب مخدمه. الدرس السابع والعشرون عنوان الدرس اقوال الفقهاء في وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونه السنه. كما قلنا في الدرس الماضي أن مسألة وجوب الخمس فيما يفضل في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة هذه المسألة من أهم المسائل في موضوع الخمس، وكثير من الشبهات والأسئلة تذكر في هذا الجانب وفي هذا العنوان. لذلك قلنا لا بد لنا من البحث، من تقديم البحث في الجوانب العديدة حول هذا الموضوع، ومنها من الجوانب التي لا بد لنا من تقديم البحث، تقديم بحث جامع فهو الالتفات إلى أقوال الفقهاء من القدماء والمتأخرين والمعاصرين. فنبدأ في هذه الجلسة بذكر أقوال الفقهاء، ونبدأ بذكر أقوال الفقهاء المتقدمين، بعد ذلك ننتقل إلى أقوال المتأخرين. من الفقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة، وتقريبا جميع الفقهاء تعرضوا، لا يوجد فقيه إلا وقد تعرض، لا يوجد فقيه من الإمامية، من أصحابنا الإمامية، إلا وقد تعرض لموضوع وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة، وبعبارة أخرى كما عبر عنها الفقهاء موضوع وجوب الخمس في أرباح المكاسب ومطلق الفوائد. من الفقهاء الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في عدة من كتبه، الشيخ الطوسي في الخلاف في النهاية والمقصود، وكذلك في التبيان في تفسير القرآن، في جميع كتبه أكثر كتبه تعرض لذلك وصرح بوجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة. أقرأ عليكم عبارة الشيخ الطوسي من الخلاف، من كتابه الخلاف. الشيخ يقول: الخمس يتعلق بجميع أرباح التجارات، يعني عنونا هذه المسألة بهذا العنوان، ويقول يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها، بعد إخراج حقوقها. يعني قد تعرض الشيخ لأصل المسألة لوجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة، وتعرض لموضوع الشرط هذه المسألة وجوب الخمس مطلق أرباح المكاسب، وتعرض لشرط هذه المسألة استثناء مؤونة السنة وحقوق. يقول على اختلاف أجناسها فأجناس الثمن بعد إخراج حقوقها ومعونها وإخراج معونة الرجل لنفسه ومعونة عياله سنة بعد هذا الشرط. وبعد ذلك الشيخ الطوسي يقول ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء. أنتم تعرفون الشيخ الطوسي في الخلاف إذا يتعرض للمسألة ويعبر عن الفقهاء يعني يعبر عن فقهاء العام وأهل السنة، لم يوافقنا على ذلك أحد من فقهاء العامة من أخواننا من أهل السنة عليهم السلام ورحمة الله. يعني من متفردات الإمامية. والدليلنا الشيخ الطوسي يشير إلى الدليل، تعملوا في عبارة الشيخ الطوسي،
يعني نحن إذا نقرأ عبارات الفقهاء لا نريد فقط أن نتعرف إلى الرأي الفقهي، هذا جزء من المسألة، ولكن ضمن التعرف على قول الشيء قول الفقيه نريد أن نتعرف على كيفية الاستدلال وعلى الأدلة التي يذكرها الفقيه في مقام الاستدلال، لأننا بعد ذلك إذا نريد أن نذكر أدلة ونستدل بالدليل نشير إلى ما استدل به الفقيه الذي قرأنا عبارته في ذكر أقوال الفقهاء. الشيخ يقول دليلنا إجماع الفرقة وأخبار،
دليلنا إجماع الفرقة وأخبار الفرقة، هذا أولا. وثانيا في مقام الدليل الشيخ أول دليل يذكره ويستدل به الإجماع، وبعد ذلك النصوص والأخبار، ويقول والطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، مضافا إلى وجود الإجماع ومضافا إلى وجود النصوص ودلالة النصوص على وجوب الخمس فيما يفضل أم مونة السنة، طريقة الاحتياط تقتضي ذلك. ما هو المقصود من طريقة الاحتياط؟ الشيخ الطوسي ويبين ويقول لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرنا، المؤدي إذا أدى خمس ماله وأخرج الخمس عما ذكرنا كانت ذمته بريئة بيقين، ذمته بريئة بيقين، يعني أول كانت ذمته مشغولة، ولكن بسبب إخراج الخمس عن الغنائم عن المعادن عن الكنوز عن الغوص عن هذه الموارد بعد ذلك هل ذمته صارت بريئة من واجبه؟ هو أحيانا لا، ذمته إلى الآن ما زال مشغولا، ولكن إذا أخرج الخمس أما ذكرنا عن جميع أرباح المكاسب قطعا وبسبب على حد اليقين يصل إلى هذه النقطة أن ذمته بريئة إن شاء الله، وإن لم يخرج ففي براءة ذمته خلافه. لذلك طريقة الاحتياط تقتضي
وجوب الخمس على جميع أرباح المكاسب. الشيخ الطوسي في الخلاف المجلد الثاني رقم الصفحة 118 المسألة 139 كتاب الخلاف في هذه المسألة.
ولكن كما أنتم تأملتم في عبارة الشيخ الطوسي، الشيخ في مقام الاستدلال ضمن هذه المسألة في مقام الاستدلال استدل يعني ذكر الإجماع وبعد ذلك النصوص، وفي مقام ذكر الدليل الثالث طريقة الاحتياط أصل الاحتياط ذكر ثلاثة دليل، ثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني النصوص والأخبار، الدليل الثالث أصل الاحتياط. لم يذكر الشيخ الطوسي الاستدلال بالكتاب،
لم يذكر الاستدلال
بالآية المباركة آية الخمس. لعل يعني يمكن أن نستفيد من عبارة الشيخ الطوسي كما هو في سائر الكتب ذكر وبين بنفس البيان. الشيخ الطوسي يمكن أن نستفيد من عبارة الشيخ الطوسي أنه لم يعتقد بدلالة الكتاب على وجوب الخمس فيما يفضل عن في مطلق أرباح المكاسب، في مطلق الفوائد، ولا يعتقد بدلالة الآية على ذلك، أنه لم يذكر في مقام الدليل الاستدلال بالكتاب. لو كان يعتقد ولو كان يقول بدلالة الكتاب فأول دليل هو يذكر دليل الاستدلال بالكتاب.
هذا هو الذي يمكن أن نستفيد من عبارة الشيخ الطوسي،
وأن لا بد من البحث إن شاء الله في مقام الاستدلال، لا بد من البحث حول الاستدلال بالكتاب. هل يمكن وجوب إثبات وجوب الخمس في مطلق الفوائد، مطلق أرباح المكاسب من الكتاب، من هذه الآية أو سائر الآيات؟
لا يمكن، لا بد من تحقيق البحث.
هذا هو القول الأول أو عبارة من أقوال الفقهاء، هو القول الأول من أقوال الفقهاء الذين
تعرضوا لهذه المسألة.
وأما الثاني السيد المرتضى،
السيد المرتضى
في كتابه الانتصار في انفرادات الإمامية، في كتابه الانتصار السيد المرتضى هو كذلك ذكر وقال ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم والمكاسب وما استخرج من المعادن والغوص والكنوز وما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاده. بعد المؤونة، استرداء المؤونة، بعد الكفاية، كفاية
حياته وطول السنة،
ولكن على اقتصاد يعني مش حد متوسط. سيد مرتضى كذلك تعرض لوجوب الخمس
في مطلق الفوائد.
القول الثالث أو الفقيه الثالث الذي نريد أن نذكر عنه هو الشيخ المفيد. الشيخ المفيد
أسر زمانه، الشيخ المفيد يقول
في كتابه المقنع للشيخ الصدوق، ولكن المقنع للشيخ المفيد.
الشيخ المفيد في كتاب المقنع يقول
والخمس واجب في، ذكر عدة موارد من جملة الموارد التي ذكرها الخمس واجب في، إلى أن قال كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد. عبارات بعض الفقهاء شبيهة، البعض شبيه ببعض.
المقنع للشيخ المفيد
رقم الصفحة 276. بعد الشيخ المفيد
ننتقل إلى
عبارة المحقق الهلي في المعتبر. المحقق الهلي
في المعتبر، عبارة المحقق الهلي في المعتبر اسمه جيدا، يقول
الرابع. ذكرنا في بداية البحث قلنا الإمام السيد الإمام وجوب الخمس مما يجب في ذكر مما يجب فيه الخمس. المورد الخامس ذكر ما يفضل عن مؤونة السنة مطلق أرباح المكاسب، ولكن البعض كالسيد الجزري في الغرة ذكر في المورد السابع
المحقق في المحقق الحلي في المعتبر ذكر بعنوان المؤمن الرابع. يقول الرابع أرباح التجارات والسلائم والزراعات وجميع الاكتسابات. يقول قال كثير من الأصحاب فيها الخمس بعد المؤونة على ما يعني بعد يقول كثير من الأصحاب قالوا فيها الخمس بعد المؤونة. بعد أن ذكر هذا الإجمال يعني بشكل كلي ذكر وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة، بعد ذلك نقل وذكر عبارة بعض الفقهاء منهم ابن أبي عقيل يقول وقال ابن أبي عقيل وقيل الخمس في الأموال كلها. ابن أبي عقيل يقول الخمس في الأموال كلها في جميع الأموال حتى على الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الضر ومنيع. ابن عقيل ابن أبي عقيل المحقق الهبي ينقل بمرض، وبعد ذلك يروي وينقل يحكي لنا عبارة ابن الجنيد، وقال ابن الجنيد فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، ابن الجنيد يقول فالأحوط إخراجه، الأحوط إخراج الخمس لاختلاف الرواية في ذلك. ابن الجنيد يحتاط ويقول بالاعتياد. لماذا يقول بالاعتياد ولم يقول حسب الفتوى؟ يقول اختلاف الرواية في ذلك، ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى، اللفظ الذي ورد في الرواية، وبسبب هذا اللفظ نريد القول بالوجوب الخمس، هذا اللفظ محتمل لهذا المعنى. ويقول ولو لم يخرج التفت لعبارة ابن الجنيد في بين عبارته، يقول ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. نعم ابن الجنيد يقول بوجوب الاحتياط، يقول بالاحتياط في وجوب إخراج الخمس، وأما من لم يخرج الخمس في هذه الموارد، ابن جريد يقول لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. في حصول الزكاة لا خلاف في وجوده، ولكن ابن الجريد في بعض هذه الموارد يقول بما أن الرواية مختلفة لاختلاف الرواية موجود، إذا يقول بالإتيان، ولكن من لم يخرجه من خالف ليس مخالف وجوب الخمس في ذلك مخالف الزكاة. وما هو السر في ذلك؟ الآن لا نقول لا نتعرف، ولكن في العبارة القادمة ببعض الفقهاء ببعض العبارات التي نريد أن نقرأها إن شاء الله كمثل صاحب المدارك ويذكر فلسفة والسر بيان ابن الجنيد، نقرأ من عبارة صاحب المدارك. وكذلك قال أبو السلاح الميراث والهدية والهبة فيه الخمس. بعد يشير المحقق الهندي يقول وأنكر قوله بعض المتأخرين وأتبع الجمهور على إنكار ذلك كلك، خصوصا موضوع الهبة وموضوع الهدية، ولكن بعض المتأخرين يقول مخالف، وصار الفقهاء العامة لم يوافق أحد منهم في هذا المعتبر. في شرح المختصر المجلد الثاني رقم الصفحة 622 هذه عبارة المحقق الهندي في المعتبر. الخامس الفقيه الخامس الذي نذكر عبارته ونقرأ عبارته العلامة الهندي في المنتهى وتذكرة الفقهاء، العلامة في المنتهى وتذكرة الفقهاء يقول أنا أقرأ عبارته عن المنتهى ولكن عبارته بالتذكرة الفقهاء بأدى اختلاف مع عبارتي في المنتهى. يقول الصنف الخامس أرباح التجارات ويجب في الخمس المورد الخامس الصنف الخامس أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفضائل الأقوات من الغلات والزراعات المعونة السنة على الاقتصاد. يقول وهو قول علمائنا أجمع. قول علمائنا أجمع وقد خالف فيه الجمهور كافة. الجمهور مقصود علماء الأمة كلهم كافة علماء الجمهور قد خالفوا في هذه المسألة. وبعد يشير إلى ذلك إلى أفضل يشير إلى ذكر بعض الأدلة ومن الكتاب يقول لنا قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وإلى آخره. العلامة يعني يظهر من عبارة العلامة هو يعتقد بدلالة الآية المباركة على وجوب الخمس في جميع أرباح المكاسب ومطلق الفوائد ويبين وجه الاستدلال يقول أنه تعالى أوجب الخمس في كل ما يغنم وهو كما يتناول غنيمة الدار الحرب يتناول غيرها فالتخصيص من غير دليل باطل ويدخل في البحث من هذا الجانب ولكن لابد من تقديم البحث في موضعه. وأيضا يذكر الآية الأخرى ويقول وبعد ذلك يشير في مقام ذكر الدليل إلى تواتر الروايات. التفت العلامة الهندي في مقام الاستدلال يقول من جملة الأدلة تواتر الروايات. يقول وأيضا ما تواتر من الروايات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الروايات الصادرة عن أهل البيت في خصوص وجوب الخمس في مطلق فوائد أرباح المكاسب يقول الروايات متواتر ولكن لابد أن نلتفت هل المقصود من التواتر التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي هنا؟ يعني لعل الظاهر أن التواتر في هذه الرواية تواتر معنوي متواتر لفظي. المنتهى المجلد الثامن رقم 567. هذه عبارة علامة الحلبي في المنتهى وكذلك ذكر في تذكرة الفقهاء. اسمحوا لي أن أقرأ عبارة صاحب المدارك لأن صاحب المدارك قد أشار إلى سر بيان ابن جنيد وابن أبي عقيل. يقول صاحب المدارك مدارك الأحكام أنتم تعرفون مدارك الأحكام بعبارة نص متن المدارك الأحكام متن صاحب الشرعي هو الشرح لعبارة الشرع. يقول في شرح كلام صاحب الشرعي يقول الخامس يعني هذه العبارة عبارة صاحب المعقل الشرعي يقول الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات. هذه عبارة المحقق يعني كأننا قرأنا عبارة المحقق الشرعي من القدماء. ويقول في شرح البحث في هذه المسألة يقع في مواضع صاحب المدارك البحث في هذه المسألة يقع في مواضع الأول في وجوب الخمس في هذا النوع وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب. موضوع وجوب الخمس في هذا النوع في أرباح المكاسب والتجارات والزراعات قدم الفوائد في هذا النوع وجوب الخمس هو مقطوع في كلام أكثر الأسماء بل فوق ذلك بل ادعى عليه العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار كما قرأنا عبارة العلامة ادعى الإجماع على ذلك وادعى تواتر الأخبار كما قرأنا ويذكر عبارة ابن الجنيد صاحب المدارك في شرح كلام المحقق في الشرائع يذكر عبارة ابن الجنيد في مختصر الأحمدي
ينقل من هذا الكتاب. ابن الجنيد قرأنا عبارته، لا نريد لا نعيده في غير عبارتي وعبارة قراءة عبارتي، ولكن
غير عبارة ابن الجنيد بعد أن قال لو لم الآن قرأت ابن الجنيد قال ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. تتذكرون الآن قد قرأنا عبارة ابن الجنيد، ابن الجنيد وابن أبي عقيل، خصوصا ابن الجنيد عبارته كان يعني يقول بالاهتياس لا بالفتوى، وذكر وجوب الخمس وقال بوجوب الخمس في ذلك، ولكن الاهتياس
حسب الاهتياس
وإخراج الخمس قال لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. لماذا يقول بذلك؟ صاحب المدارك يقول وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع، ظاهر كلامه العفو يعني من لم يخرج الخمس في هذه الموارد في مطلق الأربع المكاسب، هو
ظاهر كلامي العفو عن هذا النوع،
الله تعالى يعفو عن ذلك لا يعاقبه بترك هذا الواجب، يعني كأنه قال بالاهتياس ولكن ترك هذا الاهتياس لا بأس به،
ترك هذا الاهتياس بعض الفقهاء يقول مثلا
لا ينبغي ترك هذا الاهتياس، هو يقول ينبغي ترك هذا الاهتياس،
هو يجوز مو ينبغي يعني يجوز ترك هذا الاهتياس.
و صاحب المدارك يحكي بعد ذلك عن الشهيد،
يقول وحكاه الشهيد في البيان عن الظاهر ابن أبي عقيل،
ابن الجنيد ذكر عبارته وبين السر كلامه،
ويقول الشهيد في البيان حكاه في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا، فقال
ظاهر ابن الجنيد والسر بيان ابن الجنيد
ظاهر ابن أبي عقيل،
يقول وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو أن هذا النوع وأنه لا خمس فيه. في موضوع صاحب المدارك هو قال ظاهر العفو يعني لو لم يخرجه لا يعاقب، ولكن الشهيد
يذكر بأنه كأنه لا خمس فيه،
يظهر من عبارتهما عبارة ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوده أكثر الفقهاء على وجود الخمس في هذه الموارد، وهو المعتمد، الشهيد يقول هو المعتمد، يعني أقول الأكثر قول الاعتماد. لماذا اتخذ هذه النقطة مهمة خصوصا في المستقبل، في مستقبل البحث في مقام الاستدلال وفي نلنا؟ يقول لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانها زمانهما واشتهار الروايات فيه. الشهيد يقول لإنعقاد الإجماع عليه على وجوب الخمس
في هذا المورد في مطلق أربع المكاسب
في الأزمنة السابقة لزمانهما، يعني الزمان السابق بالنسبة إلى يعني قبل ابن زمان ابن أبي عقيل وقبل زمان ابن الجنيد الإجماع كان موجودا في هذا الموضوع، كان منعقدا في وجوب الخمس، كانت المسألة إجماعية إلى قبل يعني في زمان القدماء، كأن هذه المسألة وصلت من زمن الأئمة المعصومين إلى وصلت إلى الفقهاء المتقدمين من الفقهاء قدماء الفقهاء، وقدماء الفقهاء في زمانهم كانت المسألة إجماعية، كانت المسألة إجماعية. إذا قلنا بذلك يعني هذه المسألة بين القدماء إجماعية، هذا يعني يعتبر إجماع يعتبر دليل،
وبعبارة أخرى لا يمكن خلاف ذلك. حسب رأي الشهيد الإجماع كان موجودا وثابتا واشتهار الروايات فيه. مدارك الأحكام
المجلد الخامس رقم 379
كما قلت ضمن البحث،
هذه النقطة يظهر من تعليق الشهيد على عبارته، من تعليق الشهيد على عبارته
أبي عقيل و جنید یعنی علماء قدما الذين
كانوا قبلهما من الزمان كانوا يقولون بوجوب الخمس كلهم
كانوا يقولون بوجوب الخمس في
مطلق ما
يفضل عن معونة السنة كما ذكر عبارته أولا
ونكتفي الآن بذكر هذا المقدار من عبارات الفقهاء ولكن لا بد أن نتأمل في عبارات الفقهاء أو أحيانا نذكر بعض عبارات فقهاء الآخرين من المتأخرين ومن القدماء إن شاء الله سنكمل البحث في الجلسة القادمة وصلى الله على محمد وعلى آله